إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا وأن يفقهنا في ديننا إنه على كل شيء قدير. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله والمتوفى سنة 595 من الهجرة إلى المسألة 5 من صيام المسافر والمريض، وقد قسم قبل ذلك يعني الناس في رمضان إلى 3 أقسام: صنف يجوز لهم الفطر والصوم بإجماع، وهم المريض والمسافر ومن لحق بهما، وصنف يجب عليهم الفطر الحائض والنفساء، وصنف لا يجوز لهم الفطر. وذكر في صيام المسافر والمريض 5 مسائل، وصلنا إلى المسألة 5. قال: وأما المسألة 5 وهي: هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه؟ وأصل هذه المسألة أن بعض العلماء قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، على سفر أي أدركه رمضان وهو مسافر، أدركه رمضان وهو مسافر، قالوا: فهذا الذي يجوز له الصوم والإفطار. وأما أن ينشئ سفرا في رمضان بمعنى أن هلال رمضان قد أهل عليه وهو في الحضر، فهل يجوز له أن ينشئ سفرا في رمضان؟ قالوا: ينشئ سفرا في رمضان لكن لا يفطر فيه، ينشئ سفرا في رمضان لكن لا يفطر فيه، يجب عليه أن يصوم. وهذا مقابل القول الذي مر قبل ذلك أنه يجب عليه أن يفطر، يجب عليه المسافر، يجب عليه أن يفطر. هؤلاء يقولون: إن أنشأ سفرا في رمضان فهذا يجب عليه أن يصوم، لا يجوز له الفطر. واستدلوا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمها. فمن شهد يعني حضر، أهل عليه لا رمضان وهو في الحضر، فليصمه أي فليصمه كاملا ولا يجوز له الفطر. فهذا هو أصل هذه المسألة. هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه؟ القول الأول فإن الجمهور على أنه يجوز ذلك له، فجمهور العلماء على أن من كان على سفر سواء قبل هلال رمضان أو بعد هلال رمضان فهذا يجوز له الصوم والإفطار. القول الثاني وروي عن بعضهم هو عبيدة السلماني وسويد بن غفلة وأبي مجلز، إن كان عندك ابن هذا خطأ، وأبي مجلز، وأبو مجلس هو لاحق ابن حميد وهو من التابعين، فهؤلاء قالوا إن سافر فيه صام ولم يجيزوا له الفطر. قال والسبب في اختلافهم، اختلافهم في مفهوم قوله تعالى، اختلافهم في مفهوم، فهذا بسبب الاختلاف في المفهوم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد، وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله، ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض. نعم، فهذا يكون مجملا، فمن شهد يكون مجملا. ليش المجمل في أصول الفقه؟ هو المحتمل، المحتمل في دلالته ومفهومه. فمن شهد يعني شهد بعض الشهر، يعني أهل عليه الهلال وهو حاضر، فليصم، أي فالواجب عليه أن يصومه كله، فهذا دليل لمن؟ للقول ليش؟ الثاني. قال ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده، يعني إذا كان شاهدا فالواجب عليه الصيام، وإذا سافر فله الصوم أو الفطر. قال وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله فهو يصومه كله، كان من شهد بعضه فهو يصوم بعضه. قال ويؤيد تأويل الجمهور إنشاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السفر في رمضان، فإذا انتهى القول الثاني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنشأ السفر في رمضان وإيش؟ وأفطر، أنشأ السفر في رمضان وأفطر، وهذا جاء في عدة أحاديث، منها حديث ابن عباس المتفق عليه. بهذه المسألة الخامسة يكون انتهى من صيام المسافر والمريض. الآن يذكر لنا قضاء المسافر والمريض، فالمسافر والمريض هناك مسائل تتعلق بصيامهما ومسائل تتعلق بقضائهما، فيذكر لنا قضاء المسافر والمريض ويذكر لنا فيه ثلاث مسائل. فإذا خمس مسائل في صيام المسافر والمريض، وثلاث مسائل في قضاء المسافر والمريض. قال: وأما حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق، وكذلك المريض لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. قال: ما عدا المريض بإغماء أو جنون. ما عدا المريض بإغماء أو جنون. فإذا المراد بالمريض المرض الغالب، المرض المعروف. بالنسبة لحد المرض الذي ذكرناه في المرة الماضية في المسألة الثالثة، قال: وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر. هذا في المسألة الثالثة من الخمس مسائل المتعلقة بصيام المريض والمسافر. بالنسبة لحد المرض الذي ذكرنا فيه وجع الضرس ونحو ذلك، لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عدة مواضع حول حد المرض الذي يكون صاحبه معذورا. فمن ذلك، يعني يمكن أن تكتب هذا في المسألة الثالثة عند قوله: وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر، ذكر ذلك في الفتاوى 8439 والعاشر 345 والعاشر 732 والرابع عشر صفحة 103 الثامن صفحة 439. طيب، نقرأ أحد هذه المواضع. قال شيخ الإسلام: مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة أو المكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز. وهذا في مواضع كثيرة من الشريعة. فإذا خلاصة الكلام أن الفعل مع الضرر يلحق الفاعل بالعاجز، الفعل مع الضرر يلحق الفاعل بالعاجز. فهذا هو حد المرض الذي تستباح به يعني الأحكام. طالما أن هناك ضرر، وطبعا كل إنسان يعني أدرى بضرره، الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز. نرجع إلى مسألتنا هذه. قال: ما عدا المريض بإغماء أو جنون. صلاة وبركة، يعني المجنون والمغمى عليه، فهل هذان يقضيان أيضا أم ماذا؟ قال: فإنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه، وفقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه، واختلفوا في المجنون. فإذا الفقهاء على وجوب القضاء على المغمى عليه. قال: واختلفوا في المجنون، ومذهب مالك وجوب القضاء عليه، يعني على المجنون. قال: وفيه ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام: وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون مرفوع عنه القلم، ف فكيف يجب عليه القضاء؟ يقول الشافعي: ماذا يا إبراهيم؟ كيف أترك الحديث لقول من إذا عاصرته لحججته؟ فالعالم الكبير مهما كان عالما، إذا كان قوله خلاف الحديث فهو محجوج، ونستحضر هذا القول للشافعي: كيف أترك الحديث لقول من إذا عاصرته، يعني لو كنت معاه يعني لحاججته أو لحججته، يعني غلبه بالحجة، صحيح؟ الذي معه الدليل غالب. فالإمام مالك يقول بوجوب القضاء على المجنون. الله وبركاته. قال: والذين أوجبوا عليهما القضاء على المجنون وعلى المغمى عليه اختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسدا للصوم. القول الأول فقوم قالوا إنه مفسد، الثاني وقوم قالوا ليس بمفسد، الثالث وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر أو قبل الفجر. بعد الفجر يعني حصلت منه ليش؟ النية، وأما قبل الفجر فلم تحصل منه النية. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن الصوم إمساك مع نية، فإذا لم توجد النية فكيف يوجد الصوم؟ الرابع وقوم قالوا إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار أجزاه، وإن أغمي عليه في أول النهار قضى، وهو مذهب مالك. وهذا كله فيه ضعف، فإن الإغماء والجنون صفة يرتفع بها التكليف، قال وبخاصة الجنون، يعني ربما يكون هناك اختلاف في ليش؟ في الإغماء، هل الإغماء محل نظر؟ وأما الجنون كيف يكون محل نظر؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وعن المجنون حتى يفيق. قال: فإن الإغماء والجنون صفة يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنون، وإذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم، فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم؟ ما نقول أنها مبطلة للصوم، وإنما نقول هي رافعة للتكليف. قال: إلا كما يقال في الميت أو في من لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه وعمله، يعني ما يقال هذا إلا كما يقال أن الموت مبطل للإيش؟ مبطل للعمل، مبطل هنا بمعنى يعني خلاص أذهب العمل، إذا مات الميت انقطع عمله، انقطع يعني ذهب عمله، لم يعد له فسحة يعمل فيها لأنه مات. ونحن ذكرنا قبل ذلك أنه بالنسبة للإغماء أنه إذا حصلت منه النية، قبل الفجر فالذي يبدو الله أعلم أن صيامه صحيح، ويشبه النائم في مثل هذه الحال. وأما المجنون فالجنون رافع للتكليف. قال: ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل. فإذن هذه مسائل القضاء، قضاء المسافر والمريض، منها: هل يقضيان ما عليهما متتابعا أم لا؟ يعني هل لابد في القضاء من التتابع؟ ومنها ماذا عليهما إذا أخر القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر، يعني ما بين الرمضانين ما صام وظل يتهاون حتى دخل رمضان آخر، فماذا عليه بعد ذلك؟ ومنها إذا مات ولم يقضي المريض والمسافر، هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟ فهذه ثلاث مسائل تتعلق بقضاء المسافر والمريض. المسألة الأولى، هل يقضي المسافر والمريض الصوم متتابعا؟ قال: أما المسألة الأولى، واحد، فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة الأداء، فبعضهم قال لا بد من التتابع. تقول هذا يعني جاء عن ابن عمر كما في الإرواء 943، الإرواء برقم 943 جاء التتابع عن ابن عمر رضي الله عنهما، طبعا روي عنه مرفوعا لكنه ضعيف. عن ابن عمر مرفوعا في قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، هذا ضعيف مرفوعا. نعم. وأما موقوف فجاء عن ابن عمر أنه قال صمه كما أفطرته، صمه كما إيش؟ أفطرته، وهو أفطر متتابعا، فإذا يصوم متتابعا، جاء هذا عن ابن عمر. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر في قضاء رمضان يتابع بينه، قال الشيخ الألباني وسنده صحيح أيضا. فهذا الأول. وبعضهم لم يوجب ذلك، تقول كابن عباس وأبي هريرة قال لا بأس بقضاء رمضان متفرقا. وهؤلاء منهم من خير ومنهم من استحب التتابع، الذين لم يوجبوا منهم من خير، أي أن التتابع وعدمه على حد سواء، ومنهم من استحب التتابع، والجماعة على ترك إيجاب التتابع. الجماعة يعني الجمهور على ترك إيجاب التتابع، وسبب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقياس، وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء كما جاء في إيش؟ كما جاء عن ابن عمر صمه كما إيش؟ كما أفطرته. القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء. قالوا أصل ذلك الصلاة والحج، فالصلاة تقضى مرتبة وكذلك الحج، هذا بالنسبة للقياس. أما ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر، هذا ظاهره ماذا؟ عدم التتابع، عدة من أيام أخر. قال فإنما يقتضي إيجاب العدد، فعدة إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع. وروي عن عائشة أنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقط متتابعات. فإذا أول ما نزلت الآية كان فيها إيش؟ متتابعات، ثم نسخ ذلك، سقط بمعنى نسخ كما قال البيهقي في السنن الكبرى الرابع 258، قال البيهقي قولها سقطت تريد نسخت، لا يصح له تأويل غير ذلك. بالنسبة لأثر عائشة رضي الله عنها رواه الدارقطني، إيش قال المحقق؟ رواه الدارقطني إيش؟ بإسناد صحيح. عندما أنت تقرأ هذا التحقيق ماذا يعني، ماذا ترى أو ماذا تقول؟ رواه الدارقطني بإسناد صحيح، من الذي حكم بصحة إسنادي على ظاهر هذا القول؟ المحقق. فنقول ما ينبغي مثل هذا التدليس، المهم أنه هو الذي حكم على الإسناد، فإن الدارقطني نفسه أو نفسه هو الذي قال هذا إسناد صحيح والذي بعده أيضا. فينبغي على المحقق أن كان يقول رواه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح والذي بعده أيضا، هذا كل كلام الدارقطني. راجع لذلك سنن الدارقطني المجلد الثاني صفحة 176 إلى 177، ورواه عبد الرزاق أيضا الرابع 241. فإذا الصواب في هذا هو إيش؟ هو التخير، من شاء تابع ومن شاء فرق. يقول الشيخ الألباني وخلاصة القول أنه لا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع، والأقرب جواز الأمرين كما هو قول أبي هريرة رضي الله عنه، كما هو قول أبي هريرة وابن عباس لا بأس بقضاء رمضان متفرقا، وقال أبو هريرة أيضا يواتره إن شاء، يواتره يعني يتابعه، يواتره إن شاء، ففيه جواز الأمرين. المسألة الثانية في القضاء، قضاء المسافر والمريض، قال وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، قول الأول فقال قوم يجب عليهم بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة. الكفارة هنا بمعنى الإطعام، الكفارة هنا بمعنى الإطعام، راجع الدميري في النجم الوهاج شرح المنهاج، المنهاج للإمام النووي، والدميري هذا شرحه في النجم الوهاج الثالث 341. فالمراد بالكفارة هنا أي الإطعام. فهذا الذي أخر أيام كانت عليه من رمضان حتى جاء رمضان آخر فيصوم رمضان الداخل، ثم بعد ذلك يقضي الذي كان عليه مع الإطعام، عليه شيئان. وبه قال مالك والشافعي وأحمد القول الثاني، وقال قوم لا كفارة عليه، أي أنه عليه القضاء فقط. وبه قال حسن البصري وإبراهيم النخعي، وبه قال أبو حنيفة أيضا. وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا، فمن لم يجز القياس في الكفارات قال إنما عليه القضاء فقط، ومن أجاز القياس في الكفارات قال عليه كفارة قياسا على من أفطر متعمدا. فإذا هذا هو سبب الاختلاف، هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا؟ فالذين أجازوا القياس في الكفارات قالوا عليه كفارة قياسا على من أفطر متعمدا، وطبعا هذا سيأتينا. كيف القياس في هذا؟ إنسان أفطر متعمدا وإنسان أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر، لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم. طبعا هذا بعيد، الذي يفطر في رمضان متعمدا هذا مستهين بحرمة الصوم صحيح، وأما الذي أخر فهو متهاون بالقضاء ليس مستهينا بحرمة الصوم. فيعني قياس أحدهما على الآخر هذا بعيد. قال أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء، فبترك القضاء زمان القضاء، وهذا يعني قد يتعقب. من الذي حدد أن ما بين الرمضانين فقط هو زمان القضاء؟ إذا مشينا على ظاهر الآية فعدة من أيام أخر، أي أن هذا يصبح في إيش؟ في ذمتهم، سواء قضاها قبل رمضان الداخل أو أخرها بعد ذلك، فهذا فيه نظر من هذا الباب. قال وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل. قال وإنما كان يكون القياس مستندا، يعني كان يكون القياس دليلا، لو ثبت أن للقضاء زمانا محدودا بنص من الشارع كما ذكرت لك الآن. في هذه الحالة كان يكون القياس مستندا. قال لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشرع، أزمنة الأداء هي المحدودة، وأما أزمنة القضاء فغير محدود. القول الثالث وقد شذ قوم فقالوا إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لا قضاء عليه. تقول هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، رواه الدارقطني وابن المنذر وعبد الرزاق، ونقله الحافظ في الفتح باب يعني 40 من كتاب الصيام، باب 40 من كتاب الصيام، فهذا جاء عن ابن عمر. فروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طرق صحيحة، من طرق صحيحة، عن نافع عن ابن عمر قال من تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما قضى الآخرة منهما بصيام وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة كل يوم ولم يصم. فهذا قول ابن عمر، هذا قول ابن عمر وهو ثابت عنه بإسناد صحيح، ووجهه قوي جدا. إذا قلنا أن زمن القضاء هو ما بين ليش؟ ما بين الرمضانين، فإذا هو لم يصح في زمن القضاء حتى جاء رمضان آخر فماذا عليه؟ ما عليه إلا أن ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. فهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه ماذا؟ لم يصح بينهما. تقول وجاء وجاء مثل هذا عن أبي هريرة وابن عباس، رواه الدارقطني المجلد الثاني صفحة 176-177. عن أبي هريرة في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم، ها ثم صح يعني بين الرمضانين ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه. فالذي صح بينهما ماذا عليه؟ ها القضاء، القضاء والإيش؟ والإطعام. وأما الذي لم يصح فعليه فقط الإيش؟ الإطعام. هذا إسناده صحيح عن أبي هريرة. وجاء عن ابن عباس أيضا قال من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا. تقول بل قال يحيى ابن أكثم كما نقله الحافظ في الفتح، نقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفا. فإذا عندنا ابن عمر، ابن عمر إنما جاء عنه في من إيش؟ في من صح، في من، في من لم يصح. وجاء عن ابن عباس وابن هريرة التفصيل. ومفهوم قول ابن عمر في من لم يصح أنه يفرق بين من لم يصح وبين من إيش؟ من صح، فيمكن أن يكون من هؤلاء الستة. فهؤلاء ثلاثة ابن عمر وابن عباس وابو هريرة، قال الطحاوي، نقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفا. أن من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر فعليه بعد ذلك القضاء والإطعام، هذا من فرط. وأما من لم يفرط فعندنا احتمالا، إن قلنا أن زمن القضاء بين الرمضانين فما الذي يكون عليه؟ يكون عليه الإطعام. وإن قلنا أن زمن القضاء غير محدد فماذا يكون عليه؟ القضاء بس. نعم، فهذا هو يعني خلاصة هذه، خلاصة هذه الآثار، أن نفرق بين من فرط وبين من لم يفرط. فمن لم يفرط، فمن فرط فعليه القضاء والإطعام. ومن لم يفرط إن قلنا أن زمان القضاء بين الرمضانين فإنما عليه الإطعام كما قال ابن عمر، وإن قلنا أن زمن القضاء ممتد فيكون عليه القضاء، يعني يكون عليه شيء، شيء واحد. وأما الذي فرط فعليه شيئان، القضاء والإطعام. وأما من لم يفرط فإن قلنا أن زمان القضاء فقط بين الرمضانين فيكون عليه الإطعام، وإن كان زمان القضاء يعني موسع غير محدد ما بين الرمضانين فيكون عليه القضاء. نعم، فإيش؟ هذا مش أرجح، هذا تفصيل. ها؟ لا هذا تفصيل، ما في، إذا في تفصيل ما تقول في راجح ومرجوح. هذا تفصيل. الذي يفرط بين الرمضانين عليه القضاء ليش والإطعام، والذي لم يفرط بين الرمضانين فعليه الإطعام، إن قلنا أن زمان القضاء ما بين الرمضانين، وإن قلنا أن زمان القضاء موسع فإنما يكون عليه ليش القضاء. تريد الترجيح بين هذا الأخير يعني؟ ما أدري. ابن عمر إنما قال عليه ليش عليه الإطعام فقط، فيكفي قول ابن عمر رضي الله عنهما. نعم أيوة، بس هو الآن يقول عليه الإطعام ولا عليه القضاء الذي لم يفرط. نعم، فخليك مع ابن عمر عليه الإطعام. لولا أثر ابن عمر لقلنا عليه ليش القضاء، لأنه مع ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر. نعم. قال وأما إذا مات وعليه صوم. إذا مات وعليه صوم، قول أول، فإن قوما قالوا لا يصوم أحد عن أحد أي صيام، لا نذر ولا فرض ولا شيء. صلاة وركعة. الثاني، وقوم قالوا يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه إيش؟ كل شيء، الفرض والنذر. الفرض هو يعني ما أوجبه الشرع، والنذر ما أوجبه الإنسان على نفسه. والذين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عنه وليه وبه. قال الشافعي عندك في الحاشية يقول بل المعتمد أنه يجب عنه الصوم. صحيح، مذهب الشافعية أنه يصوم عنه وليه، أنه يصوم عنه وليه الفرض والنذر. الثالث، وقال بعضهم لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به، وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة يصوم فإن لم يستطع أطعم. عندك أيضا المحقق يقول بل لا يصح الصيام عنه عنده، أما الإطعام فيجب إن أوصى. فإذا أبو حنيفة مع القول ولا يصوم أحد عن أحد. الرابع، وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض، وهؤلاء هم الحنابلة، فرقوا بين النذر والصيام المفروض، فقالوا يصوم عنه وليه في النذر ولا يصوم في الصيام المفروض. قال والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر، وذلك أنه ثبت عنه من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا إطلاق ولا عموم؟ ليش صيام؟ هذه نكرة في سياق ليش؟ في سياق الشرط، فهذا عموم. من مات وعليه صيام يعم صيام الفرض وليش والنذر، صامه عنه وليه، خرجه مسلم تقول والبخاري. فهذا حديث عائشة، وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك، أو على الرواية الأخرى، دين أكنت أكنت قاضيته عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. إن أمي ماتت وإيش عليها؟ عليها صوم شهر. عليها هذه الكلمة تفهم أنها نذرت، هذه تفهم أنها نذرت وعليها. فإذا هذان حديثان عائشة وابن عباس، وسيأتيك الفرج عند الشيخ الألباني إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا. فمن رأى أن الأصول تعارضه، كيف الأصول تعارض هذه الأحاديث؟ وذلك أنه كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يتوضأ أحد عن أحد، كذلك لا يصوم أحد عن أحد، قال لا صيام على الولي. هذا جواب الإيش؟ فمن رأى، قال لا صيام على الولي. ومن أخذ بالنص في ذلك يعني بعمومه، قال بإيجاب الصيام عليه، وهذا عند الشافعية. ومن لم يأخذ بالنص يعني لم يأخذ بالعموم، قصر الوجوب على النذر. من لم يأخذ بالنص يعني بعموم النص، قصر الوجوب على النذر، وهم الحنابلة. ومن قاس رمضان عليه يعني قاس رمضان على النذر، قال يصوم عنه في رمضان. فإذا خلي بالك، من أخذ بالنص يعني بعمومه قال بإيجاب الصيام عليه، هذا من عموم النص. وأما من قاس رمضان عليه قال الحديث في النذر ونقيص رمضان إيش؟ نقيص رمضان عليه. قال وأما من أوجب الإطعام فمصيرا إلى قراءة من قرأ، وعلى الذين يطيقونه فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية، أي أن هذا ما تمكن من الصيام، فإذا ننتقل إلى الفدية إلى الإطعام. ومن خير في ذلك يعني خير بين الصيام والإطعام، فجمعا بين الآية والأثر. طيب، الشيخ الألباني رحمه الله يعني نقل تحقيق ابن القيم لهذه المسألة في أحكام الجنائز صفحة 170-171، وكلام يعني محقق وسهل إن شاء الله. يقول الشيخ بعد أن ذكر حديث عائشة وابن عباس، وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر، إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شيء زائد، وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا، وقد قال به الشافعية وهو مذهب ابن حزم، وذهب إلى الأول اللي هو النذر فقط الحنابلة، وهو نص الإمام أحمد كما قال أبو داود في المسائل. سمعت أحمد بن حنبل قال لا يصام عن الميت إلا في النذر، وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر، يعني حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه، حملوا هذا على النذر. كيف حملوه؟ ليس بالمزاج وإنما بالآثار. قالوا بدليل ما روت عمرة أن أمها ماتت، عمرة بنت عبد الرحمن، هذه تروي عن عائشة أن أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة أقضيه عنها. خلي بالك من السؤال ومن الحديث، عائشة تحفظ حديث إيش؟ من مات وعليه صوم صام عنه وليه. عمرة تسألها أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة أقضيه عنها؟ قالت لا، بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي. وقال ابن التركماني صحيح. فهذا ما لا بد أن نقدم فهم الراوي للحديث. الراوي يروي من مات عليه صوم صام عنه وليه، لما استفتي الراوي قال لا أطعمي، فعلم أن الحديث إنما هو في الإيش؟ إنما هو في صيام النذر. قال وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس، كمان ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، هذا ابن عباس، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. يقول الشيخ وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها، وفيه إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منها. قال وقد بين ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال في إعلام الموقعين قال فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، يصوم عنه الفرض والنذر، وأبت طائفة ذلك وقالت لا يصام عنه لا نذر ولا فرض، وفصلت طائفة فقالت يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه وهو الصحيح. لماذا؟ لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة الفرض، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. قال وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فصيام النذر بمنزلة الإيش؟ الدين، والديون تقبل القضاء عن الإيش؟ عن الميت. قال فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه، وهذا محض الفقه، وهذا محض الفقه. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أفقه الناس في كل شيء، عقيدة وعملا وسلوكا وأخلاقا وفي الفتن وفي التصرفات وفي كل شيء، هم أفقه الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا تركوا مثلا الاحتفال بالمولد، فهل نحن أفهم منهم بأدلة الشرع حتى نأتي ونتعلق بأدلة ونقول هذا يدل على الاحتفال بالمولد، مع أن بدعة الاحتفال بالمولد إنما ظهرت سنة 362 من الهجرة، أول من ابتدع هذه البدعة العبيديون المتسمون بالفاطميين زورا وبهتانا، هم الذين ابتدعوا هذه البدعة لما حكوا مصر 200 سنة. فقبل سنة 362 كان الناس دينهم ناقص حتى يأتي العبيديون ويكملوا لهم دينهم، ففقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو الفقه. ولذلك قرر الشاطبي رحمه الله هذا تقريرا بالغا، فقال الوجه الذي لم يثبت عن السلف دلالة النص عليه فلا يقبل ممن بعدهم دعوى دلالة النص عليه. قال وإن كان ترك العمل حتى الترك فما تركوه يكون سنة، فكما أن ما فعلوه سنة كذلك ما تركوه مع قيام المقتضي وعدم المانع هو أيضا يكون سنة، فهم السنة في الفعل وفي الترك رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وهذا محض الفقه. قال وطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. فأما المفرط من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا. ها هو كان المأمور بها، يبتلي الله عز وجل بالأوامر والنواهي، ليس من بعده هو المبتلى بها والممتحن بها، وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي. فلا تنفع توبة أحد عن أحد، ولا إسلامه عنه، ولا أداء الصلاة عنه، ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات. ويمكن أن تراجع أيضا يعني تهذيب السنن المجلد الثالث صفحة 279. قال: فهذه هي أحكام المسافر والمريض. أحكام المسافر والمريض إيش؟ ها؟ صياما وإيش؟ وقضاء. صياما كم مسألة؟ 5 مسائل، وقضاء 3 مسائل. قال: من الصنف الذين يجوز لهم الفطر والصوم. قال: وأما باقي هذا الصنف الذين يجوز لهم الفطر والصوم، وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير، والشيخ الكبيرة طبعا الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، فإن فيه مسألتين مشهورتين، إحداهما الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ فيجوز للحامل والمرضع الفطر، يجوز للحامل والمرضع الفطر للحمل والرضاع حتى ولو كانت في قوة الرجل، ما يهمنا القوة، الذي يهمنا ماذا؟ أنها حامل وأنها مرضع. فهذان السببان يبيحان لها الفطر. فإذا أفطرت ماذا عليهما؟ قال: وهذه المسألة للعلماء فيها 4 مذاهب. أحدها أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس، تقول: وأبو هريرة وأنس. وانظر تحت الإرواة 912، آثار صريحة عن هؤلاء 4 في أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فيطعمان ولا قضاء عليهما، يطعمان ولا قضاء عليهما. أما أثر ابن عباس فهو العمدة في هذا الباب، أثر ابن عباس قال في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه ليست بمنسوخة، يعني ليست بمنسوخة في حق كل الناس، منسوخة في حق القادر المستطيع، وأما غير القادر فالآية باقية على ما كان عليه الأمر أولا. وعلى الذين يطيقونه فدية، الناس في بداية الأمر كانوا مخيرين بين الصيام وليش والإطعام حتى ولو كان قادرا في أول الأمر، فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك في حق المستطيع، وبقيت الآية لغير المستطيع، فيدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض مرضا مزمنا، قال: أو مريض لا يشفى، قال: إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى، قال: وإسناده صحيح. وقال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك وهما يطيقان الصيام. وعن ابن عباس أنه رأى أم ولد له حامل أو مرضعا فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيق عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. آثار كثيرة عن ابن عباس وحده. وعن ابن عمر أن امرأته سألته وهي حبلى فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. أنس رضي الله عنه في آخر عمره أنه ضعف عن الصوم فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. هذا للكبير. نعم. فإذا هذا القول الأول يطعمان ولا قضاء عليهما. وأثر ابن عباس علقه البخاري. أثر ابن عباس علقه البخاري. القول الثاني أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما وهو مقابل الأول. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور. الثالث أنهما يقضيان ويطعمان وبه قال الشافعي وأحمد أيضا. والقول الرابع أن الحامل تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم. إيش رأيكم في هذا لو ما في آثار؟ نعم الحامل تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم. لأن حال المرضع يعني أهون من حال ليش الحامل. صحيح ولا لا؟ صحيح. وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض. فهل الحامل والمرضع يلحقان بالذي يجهده الصوم أو يلحقان بالمريض؟ فمن شبههما بالمريض فقال عليهما القضاء فقط. لماذا؟ لأن المريض عليه القضاء فقط. ومن شبههما بالذي يجهده الصوم الذي لا يطيق يعني قال عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها. يعني الشيء الواحد إذا نازعته إيش ها علتان فنعطيه إيش الحكمين. فقال عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام. قال ويشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح. يعني فأوجب القضاء والإيش والإطعام مثل القضاء والكفارة يعني. لكن يضعف هذا فإن الصحيح لا يباح له الفطر. قال ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم أو شبههما بالصحيح. ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى والله أعلم ممن جمع. هو هذا اختيار ابن رشد. يعني لو بدل الفصل نقطة يكون أحسن. ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى والله أعلم ممن جمع. كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط. فانظر كيف قدم الإيش أولوية القضاء لأنه الذي دل عليه القرآن. لكن ما ننسى أثر الصحابة رضي الله عنهم. قال لكون القراءة غير متواترة. نقول هي إن كانت غير متواترة إلا أن القراءة الأخرى فسرها ابن عباس وأنها باقية لأصحاب الأعذار. قال فتأمل هذا فإنه بين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.